شيء ثم أمر به فقال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ثم بعد ذلك قال فإذا حللتم فاصطادوا. ذكر الأعلام أنه الأمر بعد الحظر أو الأمر بعد النهي يدل على الإباحة والجواز، أن ما كان ممنوعان يصبح جائزا، ما كان محرمان يصبح مباحا. هذا ما ذهب إليه المشهور، وذهب إليه بعض العامة إلى أن الأمر بعد الحظر والنهي يدل على الوجوب، لأن الأمر مدلوله الوجوب، الطلب الوجوبي، صيغة الأمر تدل على الطلب الوجوبي. فإذا نهى الشارع في أمر ثم أمر به بعد ذلك فالأمر يدل على نفس مدلوله وهو الوجوب، كان ما ذهب إليه بعض العامة. والقول الثالث أن الأمر بعد الحاضر يدل على ما كان المحظور عنه بحكمه السابق، يعني بمعنى أن الممنوع الذي منع بالنهي ماذا كان حكمه السابق، فالأمر هنا يدل على ذلك المعنى أو ذلك الحكم الذي قبل تعلق النهي به. المولى قال ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، قبل الإحرام قتل الصيد بالنسبة لنا كان جائزا، فإذا كان جائزا فحرمه الشارع باعتبارنا محرمين، وبعد ذلك قال فإذا حللتم فاصطادوا. هنا فاصطادوا وإن كان صيغة أمر، وصيغة الأمر تدل على الوجوب، ولكن هذا القول الثالث، ولكن نقول صيغة الأمر هنا تدل على الحكم، حكم الصيد قبل المنع، حكم الصيد قبل المنع. ماذا كان حكم الصيد قبل المنع؟ ماذا؟ أي شيء كان ممكن. أضرب مثال قد لا يكون واقعي ولكن لا بأس به. المولى يقول ويأمر الناس بصلاة الليل أنه على أي حال نافلة من الليل، نعم تهجد به نافلة عسى كذا يبعثك الله أو كذا ربك مقاما محمودا، جيد هذه نافلة الليل مستحب جيد. بعد ذلك يأتي يقول لا تصلي الليلة وأنت في المغصوب، لا تصلي الليلة وأنت في المغصوب، ما دام أرض مغصوبة لا تصلي صلاة الليل، واضح أنه صلاة الليل هنا منهي عنها. بعد ذلك قال إذا خرجت من المغصوب فصلي، هاي فصلي أمر بمن؟ بالصلاة. الأمر بالصلاة يدل على الوجوب. قول الثالث ماذا يقول؟ يقول لا، لا يدل على الوجوب، يدل حكم صلاة الليل قبل منعها. ماذا كان حكم صلاة الليل قبل منعها؟ استحباب، وهنا صيغة الأمر تدل على الاستحباب. وإذا كان الصيد قبل النهي عنه مباحا فهنا صيغة الأمر تدل على من؟ على الإباحة، على الجواز. فيأخذ الأمر بعد الحظر حكم ماذا؟ حكم ذلك الشيء الذي قبل النهي عنه. صار واضح لنا هذا؟ هذه أقوال ثلاث بيناها يوم أمس بشكل من الأشكال، بقي التحقيق في المضمر. جناب المصنف يقول ما هو الصحيح في البين؟ الصحيح في البين أن كل ما ذكروه الأعلام من الأقوال إنما هي حسب الاستعمالات التي استعملت صيغة الأمر بعد الحظر أو ما يتوهم فيه الحظر، بمعنى أن هذه الأقوال التي ذكرت أن صيغة الأمر بعد الحظر تدل على الجواز، أو صيغة الأمر بعد الحظر تدل على الوجوب، أو صيغة الأمر بعد الحظر تدل على حكم ما قبل النهي، هذه في الواقع هي مجرد استعمالات. هذه الاستعمالات جعلت الفقهاء يذهبوا إلى تلك الأقوال، وإلا صيغة الأمر بعد الحظر لا تدل على شيء إلا على ماذا؟ إلا على ما دلت إليه بحسب القرائن. فالقرائن تعطي معنى لصيغة الأمر بعد الحظر. والشيخ يدعي، الشيخ يدعي أغلب الأوامر بعد الحظر أو صيغ الأمر بعد الحظر أغلبها غير خالية عن القرينة التي تفيد معناها. فنحن مأمورون بمن شيخنا؟ مأمورون باتباع القرائن. إن كانت القرائن تدل على الإباحة فنعم، بعض الموارد القرائن تدل على شنو؟ وجوب، نعم، بعض القرائن تدل على الاستحباب، فهكذا. وإذا لم تكن قرينة في البين فالأمر بعد الحظر قضية مجملة، قضية مجملة، لا وجوب ولا جواز ولا هم يحزنون. واضح مطلب له؟ أكرره. إذن جناب الشيخ ذهب إلى إيش؟ أن الأمر بعد الحظر لا معنى ظاهر له ما لم تكن هناك قرائن تدل عليه، على من؟ على ذلك المعنى. وهو يقول بعدين عفوا وهو يقول بعدين أن أغلب هذه الأوامر بعد الحظر غير خالية من القرائن، يعني فيها قرائن تدل على مراد الأمر أو المقصود من الأمر، فنحن نتبع تلك القرائن، وإن لم تكن قرينة في البين فنقول مجمل، والمجمل شنو؟ لا حجية فيه. شيخنا ليش ما تحمل على الجواز؟ الأمر بعد الحظر يدل على الجواز. يقول هذا ترجيح بلا مرجع، ترجيح بلا مرجع. هو نحمل على الوجوب، لأن صيغة الأمر هي موضوع لمن؟ للوجوب، ونحمل على الوجوب، نحملها على الوجوب. والشيخ يصرح يقول صيغة الأمر بعد الحظر نحملها على الوجوب إن لم تكن قرينة، إلا إذا كان هناك ما يمنع حملها على الوجوب. إذا كان هناك ما يمنع حملها على الوجوب فنذهب إلى أنها مجملة. فكم مرتبة صار عند الشيخ في فهم معنى صيغة الأمر بعد الحظر؟ الشيخ مر بثلاث مراحل طولية. مرحلة الأولى أننا نتبع القرائن، إن كانت قرائن فنتبع القرائن ونحمل صيغة الأمر بعد الحظر على حسب القرائن، هاي المرحلة الأولى. إن لم تكن قرينة نحملها على المعنى الحقيقي وهو صيغة الأمر تدل على من؟ الوجوب. هنا يوافق إمن؟ يوافق العامة الذين ذكروا أن صيغة الأمر بعد الحظر تفيد الوجوب، يقول إحنا هنا نحملها على الوجوب، ولكن إن رأينا أن الوجوب هنا مخالف للمسلم الفقهي، مخالف للمسلمات، مخالف لماذا؟ مخالف لأدلة أخرى، فهنا في الواقع نحمل على أن هذا لفظ مجمل. نقرأ العبارة. والتحقيق أن يقال أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال. أولا يضرب هؤلاء الفقهاء الذين ذهبوا إلى أن صيغة الأمر بعد الحظر تدل على الجواز، قالها من أين لكم؟ أو السنة العامة الذين ذهبوا إلى صيغة الأمر تدل على الوجوب، قال من أين لكم هذا؟ هذه أمور في الواقع خاضعة لاستعمالات صيغة الأمر، فأنتم ذهبتم إلى تلك المعاني بحسب الاستعمال، ونحن لا نتشبث بالاستعمال، الاستعمال عام منها، أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال. خب شيخنا شو نسوي؟ يلا شيخنا ماذا نحمل صيغة الأمر بعد الحظر بعد المنع؟ شو نحملها؟ فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية. هذه المرحلة الأولى، يقول نتبع شنو شيخنا؟ نتبع القرينة، نتبع القرينة إن كانت قرينة في ال... وهي يقول شنو مورد بلي يقل بلي شنو قال؟ فإنه قل مورد منها يكون خالي عن القرينة، يعني أغلبها شنو أكو؟ قرائن دالة، فنحن نذهب وراء القرائن ونحمل على على تلك القرائن. هذا واحد. ومع فرض التجريد عنها، يعني إذا كان الخطاب خالي عن من؟ عن القرائن. إذا كان الخطاب خالي عن القرائن بلي لم يظهر بعد كون عقيم الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه. يقول ما عندنا دليل على أن صيغة الأمر تدل على شيء غير شنو؟ غير المعنى الموضوع له. شنو معنى الموضوع له؟ وجوب. يعني ما نرفع ايدنا عن من شيخنا؟ عن المعنى الحقيقي وهو الوجوب. فلا شنو؟ لم يظهر بعده، يعني ما عندنا في الدليل، لم يظهر دليل كون عقيب الحظ يعني الأمر بعد الحظ موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه، يعني نحمل على من؟ المعنى الحقيقي وهو الوجوب. غاية الأمر، هذه المرحلة الثالثة، غاية الأمر يكون موجبا لإجمالها. يمتى؟ إذا كان في الواقع حملها على الوجوب شنو مولانا؟ ما ممكن، ما ممكن. مثل هذا الأخ شنو نزلتوا شيخنا؟ فإذا تظهر شنو؟ فأتوهن من حيث أمركم الله. ما في واحد يقول أنه بمجرد أن المرأة تظهر من الحيض فتعال شنو؟ وطئها. ما كل شيء كل شيء. واضح مطلب؟ فهنا مخالف لو للمسلم الفقهي، لو مخالف لمن لأدلة أخرى، فلا نستطيع أن ماذا؟ أن نحمل على هذا المعنى، المعنى الحقيقي، فنلجأ إلى من؟ إلى أنها مجملة، بل يكون موجبا لإجمالها غير ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة أخرى كما أشرنا في بداية بحثنا. إذن نحن خدام منه، خدام القرينة. أكو قرينة؟ أهلا وسهلا. ما أكو قرينة؟ نحن ما نقدر نحمل هذا اللفظ وصيغة الأمر على أنه على أي معنى تكون. جيد، أكو سؤال عن هذا المطلب حتى ندخل مطلب آخر؟ نعم. المبحث الثامن، صيغة الأمر تدل على الطلب، والطلب قلنا طلب وجوبي وليس طلب استحبابي، هذا بيناه وين في مباحث سابقة، أن صيغة الأمر تدل على الطلب الوجوبي أو العم من الوجوب والاستحباب، قلنا تدل على من؟ على الوجوب. سؤال، لما يلقى إلينا أمرا من قبل الآمر، هذا الأمر هل يقتضي تكرار العمل المأمور به أو إتيان مرة واحدة؟ لما المولى يقول صلي صلي، خب أريد أصلي صلاة واحدة أو لابد أن أكرر هذه الصلاة حتى شنو مولانا؟ حتى يسقط الأمر. هناك كلام على أن صيغة الأمر تدل على التكرار أو تدل على المرة، أو تدل على المرة. كلامنا وين إخواني؟ كلامنا في صيغة الأمر مو في مادة الأمر. جناب المصنف قدس سره يقول صيغة الأمر تدل على الطلب، والطلب هو إيجاد الفرد من ماذا؟ من طبيعي المأمور به. فلما يقول لك صلي أي صلاة؟ صلاة المسجد، صلاة الشارع، صلاة الحرم، صلاة السطح، صلاة الحمام، صلاة الغرفة، صلاة وين؟ صلاة أي؟ صلاة لها أفراد عديدة، فأي صلاة يريدها الشارع؟ أي صلاة؟ بعض يقول ماذا؟ صلاة الحمام، أو بعض يقول صلاة المسجد لأنها أكمل الأفراد، أو أنهم صلاة البيت، أو صلاة الكذا. واضح مطلب؟ فأي صلاة؟ الشيخ يقول أنا أنه مادة الأمر تدل على طلب الطبيعي، والطبيعي يتحقق بمن؟ بفرده. فلما يقول صلي وأنت صليت، فيقال أنك امتثلت. ليش امتثل؟ لأنه طبيعي الصلاة المطلوبة قد شنو؟ أتي بها، قد أتي بها، ولا حاجة إلى بعد ذلك. لذلك عندنا بحث إن شاء الله سيأتي إن شاء الله تعالى أن مسقطات الأمر ما هي، الأمر الذي يصدر من الآمر ما هي مسقطاته، ما هي الأمور التي تسقط الأمر. واحدة منها قالوا الامتثال. الامتثال بأي فرد؟ امتثال بطبيعي، إذا جاء بفرد من أفراد المأمور به يسقط الأمر. واحدة من المسقطات هي العصيان. أنا حق بحث سيأتي بيان الشيخ. هذا ما يذهب إليه المصنف على أنه صيغة الأمر تدل على من؟ على المرة، ولا تدل على التكرار. والدليل على ذلك أن صيغة الأمر تدل على طلب الطبيعة، وطلب الطبيعة يتحقق بفردها الواحد أو الأول، ولا أشكال في ذلك. هذا بإشكال لما بإشكال أخواني؟ سؤال من عندكم، أكو إشكال هذا؟ لا، اتفق الأعلام على أن صيغة الأمر تدل على الطلب شنو؟ طبيعي المأمور به، وطبيعي المأمور به يتحقق بمن؟ بفرد واحد. صاحب الفصول قدس سره فتح لنا باب ليس مهما، انصافا ليس مهما، وفتح بابا لإشكال على أنه صيغة الأمر لها مادة ولها هيئة. صيغة الأمر لها مادة ولها هيئة، مادتها ما هي؟ نعم، ما كان بمن؟ ما جاءت به الصيغة. مثلا اضرب، مادة اضرب ضرب. امسك، مادتها ماسك. اكتب، مادتها كتب. هاي مادة الأمر وصيغتها ما هي؟ الهيئة، هيئة افعل، وهي طلب الأمر، طلب الفعل. فيكون هيئة الأمر غير مادة الأمر. مادة الأمر شيء، وقل معي وهيئة الأمر شيء آخر. من يجي يتكلم أخواني؟ صاحب الفصول الغروية قدس سره يقول هكذا. يقول الفقهاء ذكروا أن صيغة الأمر تدل على المرة، وهي إيجاد الطبيعة الواحدة، الفرد الواحد من الطبيعي. هؤلاء ناظرون لمن؟ لمن؟ للمادة. ناظرون لمن؟ للمادة. فإن المادة تتحقق بمن؟ بالفرد. أضرب مثال شوي انتبهوا. شنو كان الأمر؟ أكتب. فبمجرد أن يكتب هاي كتابة حصل. ما دام كتابة حصل فشنو؟ يسقط الأمر بلحاظ المادة، ولكن الهيئة، هيئة الأمر ما معلوم أنها شنو؟ يكتفى بمن؟ بهذا الذي حصل، لأن المادة حصلت وهي الكتابة حصلت، ولكن طلب الكتابة الذي هو طلب، هل هذا هذا الفرد أو فرد آخر؟ ما معلوم هل هذا الفرد أو فرد آخر. أضرب مثال آخر، لما المولى يقول اضرب، اضرب فيه مادة وفيه شنو؟ هيئة. هيئة اضرب من افعل، ومادة اضرب من شنو؟ ضرب، موشي الضرب. هذا الضرب يحصل بمن؟ ولو بضرب خفيف. فإذا حصل ضرب خفيف، طبيعي الضرب حصل لما حصل، فيسقط الأمر بمادته، ولكن هيئة الأمر اللي هو طلب الأمر بهيئته يحصل بهذا الضرب الخفيف، أو يحتاج إلى فرد آخر من الضرب، قد يكون ضرب متوسط أو ضرب شديد أو ضرب مبرع أو ضرب قاتل. فأي نحو من الضرب مولانا الجليل مطلوب؟ ما معلوم. هيئة الأمر، هيئة الأمر لا يمكن أن نقول أنها تتحقق بمن؟ بالطبيعي. أما مادة الأمر تتحقق بمن؟ بالطبيعي. شو تتحقق بالطبيعي؟ وجداننا أنه كاتب، ما دام كتب حصلت الكتابة، أنه ضارب ما دام حصل الضرب شنو مولانا؟ قد امتثل، فيسقط التكليف بمن؟ بإيجاد الطبيعة الواحدة بلحاظ، قولوا يا بلحاظ المادة، أما بلحاظ الهيئة فلا. شيخنا صاحب الفصول لخص لنا المطلب، شو أنت دخلت في موضوع ما أدري إلى ثمن لو ما على ثمن إلى أهمية. يقول الشيخ صاحب الفصول خلاصة المطلب أن الشيخ منه الآخون قال أن الأمر وصيغة الأمر تدل على المرة بلحاظ المادة، فهو أمر مسلم ونحن معك ومعهم جميعا، ولكن هل صيغة الأمر وهيئة الأمر تدل على المرة أو لا؟ فوقع فيها النزاع، فلا نسلم بأنها تدل على من؟ على المرة. من أين لك هذا شيخنا؟ قال هذا من السكاكي، السكاكي هكذا قال. قال المصدر، إذا خلي المصدر من الألف لام والتنوين ضرب، مو الضرب أو ضربون، لا ضرب. هذا المصدر إذا خلي عن الألف لام والتنوين، هذا في الواقع ماذا؟ يدل على الطبيعة، يدل على الطبيعة، ولكن اشتقاقات الضرب، مشتقات الضرب في الواقع ماذا؟ هي هيئته، هيئة الفاعل، هيئة المفعول، هيئة الآمر، هيئة المأمور، اضرب، مضروب، مفعول به، ضارب، هاي كلها هيئات. هذه الهيئات مشتقات ماذا؟ مشتقات هذا المصدر. مشتقات المصدر قد ماذا؟ قد لا يمكن أن تتحقق بمن؟ بالطبيعة واحدة. ليه؟ التمايز بين ماذا؟ بين المادة بمصدرها وبين الهيئة باشتقاقاتها. واضح المطلب؟ زين، نقرأ هذا المقدار لو نناقش. نقرأ المقدار. المبحث الثامن، الحق أن الصيغة مطلقا، شنو مطلقا شيخنا؟ بهيئتها ومادتها. أن الصيغة مطلقا لا دلالة لها على المرة ولا على التكرار. بما هي هي، يقول ذلك بما هي هي خرساء، خرساء صماء لا دلالة لها. شو نسوي شيخنا؟ يقول انظروا شنو مولانا؟ أمور أخرى. شنو أمور أخرى؟ فإن المنصرف عنها ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها. هذه ضمائر هاها هنا لأنه يرجع نعم لصيغة الأمر. فإن المنصرف عن صيغة الأمر إلا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها، فلا دلالة لها على أحدهما. لها لمن؟ لا دلالة للصيغة على أحدهما. هما من هما؟ المرة والتكرار، لا بهيئتها ولا بمادتها، لا بهيئتها ولا بمادتها. شنو مولانا الجليل؟ وإنما المدلول هو العقل، العقل الدال على أن إيجاد الطبيعة. شنو مولانا الجليل؟ يسقط الأمر، الطبيعة بالفرد الواحد الأمر يسقط، لأن العقل يدرك على أن طلب الطبيعي، طلب الطبيعة بما هي طبيعة، فإنها لا تتحقق الطبيعة إلا بمن؟ بفردها. فإذا حصل فرد منها كافي، بعد مو أنها شنو مدلول وضعي أو مدلول كذائي، وإنما هكذا ينصرف في أذهان الناس على أن الطبيعة المطلوبة تتحقق بمن؟ بفردها. إن قلت، هنا نكتب لي فد إن قلت صغير، إن قلت جدا صغير، شنو شيخنا؟ إذا قلتم أنه صيغة الأمر لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، لا على المرة ولا لا على المرة ولا على التكرار، فكيف تتمسكون بمن؟ بالاكتفاء بالمرة دائما، أليس هذا يعني مدلولها؟ ما صار واضح. أنتم تقولون أنه صيغة الأمر لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، خب أنا هذا بيخاف أقبله، بس نجي نسأل في موارد الأوامر تكتفون بمن؟ بالمرة الواحدة. فيأتي يقول هم شيخنا صلى صلاة الآيات، يقول إيه خلص الحمد لله سقط عنك، أنت صلى صلاة الآيات إيه خلص. فلما تكتفون بالمرة الواحدة وتعتبرون أن الأمر يسقط عفوا أن الأمر يسقط بالمرة الواحدة، أليس هذا يعني أن صيغة الأمر مدلولها هو المرة؟ قلت والاكتفاء هاي قلت هاي قلت هذا كأنما شنو رد إشكال مقدر، يعني إشكال يضعه الشيخ في باله ويريد أن يجاوب عليه، هذا جوابه. شنو والاكتفاء بالمرة؟ تدري من وين إجى هذا الاكتفاء؟ تدري من أين منشأه؟ فإنما هو لحصول الامتثال بها في الأمر بمن؟ بالطبيعة. أنا شكتبت يمه وهو حكم العقل، وهو حكم العقل لمن؟ بأنه إذا جاء المكلف بالطبيعة فقد أجزأ شنو؟ فقد وقع الإجزاء أو الامتثال كما لا يخفى. زين الآن جناب الشيخ راح إلى وين؟ إلى صاحب الفصول، يقول لنا ثم لا يذهب عليك أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدل إلا على الماهية، على ما حكاه السكاكي، لا يوجب كون النزاع ها هنا في الهيئة كما في الفصول. صاحب الفصول إيش قال اللي بينته أنا بالشرح؟ شنو قال صاحب الفصول؟ اعلم افهم أيها الطالب ما أدري الملتزم، أنه إذا كانت صيغة الأمر تدل على من؟ تدل على المرة، فإنها لا تدل على المرة بهيئتها، وإنما تدل على المرة بمن؟ بمادتها. فنحن نسلم ونحن اتفقنا اتفاق بين الأعلام على أن مادة الأمر تدل على من شيخنا؟ على الطبيعة وإيجادها بالمرة الواحدة. ولكن في الهيئة، هيئة الأمر، هل تدل على ذلك أو لا؟ فقد وقع النزاع، فقد وقع النزاع. شوفوا شلون عبر، إذا عبر في التعبير كل السهل، هل يحتاج فن واحد المطالب الكذائية الجامدة يخليها شنو رطبة وسهلة؟ شوفوا إخواني صاحب الفصول يقول نحن عندنا هناك أمران في صيغة الأمر، أمران هيئة الأمر ومادة الأمر. في مادة الأمر أكو اتفاق، في هيئة الأمر أكو اختلاف. فلا تقولوا أنه كل الأعلام يذهبون أن صيغة الأمر تدل على من؟ على المرة، وذلك بالحكم العقلي الذي هو دعوة إلى إيجاد الطبيعة الواحدة. دعوة إلى إيجاد طبيعة الواحدة، هذا ترى شنو مفاد، قولوا وياي مفاد المادة مو مفاد الهيئة، فالهيئة مختلف عليها. ثم لا يذهب عليك أيها الطالب أن الاتفاق، اتفاق وين؟ في أن مصدر ضرب، مصدر كمس، مصدر كتب، مصدر قول بعد، مصدر شنو مولانا ختم، أي مصدر من هذه المصادر إنما هي بلحاظ مادتها وقع الاتفاق. لما يقول لك اضرب بحسب المادة، الضرب الخفيف يسقط الأمر أو ما يسقط؟ بل يسقط الأمر. ليش؟ لأنه وقع الاتفاق على أن المصدر المجرد عن من؟ عن اللام والتنوين. عن ليش قلت ضربه كنسه كتبه؟ ليش قلت؟ لأن إذا كتبنا الكتب أو مثلا الكتابة أو ضربون، إذا قلنا بالتنوين أو بالألف لام قد ماذا؟ قد يقع هناك إشكال. لذلك يقول أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدل إلا على الماهية. والماهية يعني شنو شيخنا شيخ أمير؟ ماهية يعني شنو؟ طبيعة، طبيعة لا يدل إلا على الماهية. هذا الاتفاق، اسمعوا، هذا الاتفاق في هذا الفرد لا يوجب كون النزاع ها هنا في الهيئة. صاحب الفصول ايش قال؟ قال اتفاق في المادة بس النزاع وين؟ في الهيئة. الشيخ يقول لا يذهب عليك، ترى ماكو هيك شيء. الشيخ يقول لا يذهب عليك، ترى ماكو هالشكل شيء، لا نزاع فيها هنا وين؟ في الهيئة، كما ذكره منه، كما ذكره صاحب الفصول. فإنه غفلة وذهول عن كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية. الشيخ يبدأ ماذا؟ يرد صاحب الفصول. شو يقول له؟ يقول له كلامك هذا، كلامك هذا شيخنا يتم لو كان المصدر، مصدر المصدر في اللغة هو أساس الاشتقاقات. نعم، أساس الاشتقاقات هو المصدر. إذا كان المصدر أساس الاشتقاقات كلامك شنو؟ تام. ولكن أولا نحن لم نسلم أنه أصل المشتقات والاشتقاقات وين؟ من المصدر. ليش؟ لأن المصدر، اسمعوا جيدا، لأن المصدر بما هو مصدر ماذا؟ هو في الواقع متكون من مادة وهيئة. مادته شنو مولانا؟ مادته ضرب كاتب، هي مادته. وهيئته ما هي هيئته؟ هي فعل، فعل، فعل هي ماد، هيئة ماذا؟ هيئة المصدر فعل. فالمصدر له مادة وله هيئة، بعد ما يحتاج أن يكون شنو مولانا جليل؟ أن يكون منشأ لهيئات الآخرين أو اشتقاقات الألفاظ الأخرى، وإنما هو بحد ذاته شنو مولانا؟ إلى وجود المستقل. يعني ليس إيش أقول؟ ليس المصدر هو بحاجة إلى أن يشتق منه، وبحاجة إلى أن ماذا يكون أساس للكلمات المشتقة، وإنما هو بحد ذاته كلام يتكون من هيئة ومادة. وإذا كان كذلك فليس أصلا للمشتقات، فإذا ليس أصلا المشتقات فكلام الفصول شنو؟ ينسى. شوف شو يقول؟ فإنه غفلة وذهول عمن؟ عن كون المصدر كذلك. يعني شنو المصدر كذلك؟ أنه المصدر هو الأصل، أن المصدر هو الأصل. يقول هذا لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية. يقول هذا لا يعني أنه مادة صيغة، صيغة منه، صيغة الأمر بمادتها تدل على من؟
على الماهية يعني على الطبيعة ضرورة تعليل ضرورة أن المصدر ليست هذا جواب الشيخ أن المصدر ليست مادة لسائر المشتقات أنا شكتبت هنا أن المصدر ليس شنو أساس المشتقات وإنما المصدر له وجودا مستقل بل إذا مو أساس شنو بل هو صيغة مثلها من مثلها مثل المشتقات شيخنا ضارب ومضروب ها وقولوا ياي ضارب ومضروب لا يختلف عن شنو ضرب فإن الضرب كما أنه له مادة وهيئة ضارب أيضا له مادة وهيئة شنو هيئة ضارب هيئة فاعل هيئة فاعل وشنو مادتها هي نفس الضرب وشنو مادة الضرب هي ضرب ما هي ضرب وشنو هيئته فعل وهكذا هي مثلها كيف يستنكر كيف وقد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات بحسب المعنى ودخلنا في مبعث سبق وبيناه في دورات سابقة إخواني في الدورات السابقة لما ذكرنا بحثنا المشتق قلنا ما الفرق اكتبوا هذا ما الفرق بين المصدر والمشتق ما الفرق بين المصدر والمشتق شو كتبنا هناك ان المشتق ماهية لا بشرط شنو يعني ماهية لا بشرط؟ يعني المشتق ماهية لا بشرط الإباء عن الحمل يعني رجاء شوي انتبهوا مثلا ضارب هاي ضارب مشتق له مو مشتق هذا ضارب آبي يعني يمتنع عن حمله على آخر نقول زيد ضارب يأبى؟ لا يأبى أحسنت ليس هيك يقول ليس آبيا المشتق ليس آبيا على أن يحمل على الغير فلا بشرط الإباء أنه ماذا يحمل أو لا يحمل أما المصدر بشرط لا ماهية بشرط لا يعني شو بشرط لا المصدر موضوع على أن لا يحمل عشان يعني لا ينسب إلى شيء المصدر لا ينسب إلى شيء هو أما المشتق غير آبي عن الحمل غير آبي عن الحمل ماذا في على الغير في حد نفسه زين إذن سؤال قرأنا نحن في مباحث سابقة أن ماهية لا بشرط وماهية بشرط لا واحدة أو مختلفة يلا ماهيتان مختلفتان ماهية بشرط لا تختلف عن ماهية لا بشرط ماهية لا بشرط يعني هذه مو مهمة تحمل ما تحمل تنسب ما تنسب ما دي توضع في كذا أو لا توضع يحكم عليها أو لا يحكم عليها تجعل موضوعا أو تجعل محمولا مو مهم غير آبي عمن عن الحمل هاي ماهية لا بشرط أما ماهية بشرط لا يعني هذا الشيء بشرط أن لا يحمل بشرط أن لا ينسب بشرط أن لا يكون موضوعا لحكم أو حكم لموضوع وياي لو لا فهذه هاتان ماهيتان فإذا ماهيتين يلا شيخنا فكيف يمكن أن نجعل إحداهما أساس الآخر ما صار واضح هاي ماهيتين لما هي واحدة شيخنا سيدنا ماهيتان فإذا ماهيتان أليس إذا جعلت شيئا أساس لشيء تقول المصدر أساس المشتقات لابد أن تكون سنخية لو لا عدم سنخية لابد سنخية سنخية شنو يعني المشتق يكون من سنخ المصدر مع أن المصدر هو شنو مولانا لما هي تختلف عن ماهية المشتق فكيف يمكن أن تكون ماذا أساس شو عبارته كيف وقد عرفت في باب المشتق مباينة تباين بين من ومن شيخنا مباينة المصدر وسائر المشتقات بحسب المعنى فكيف بمعناه يكون مأدى لها؟ شلون احنا شيء اللي يباين مثل واحد يقول حجر وانسان، الحجر والانسان، فان الحجر اساس الانسان. يقول بابا اسكت، شنو حجر اساس الانسان؟ الانسان في الواقع ما هي تختلف عن الحجر، لا يمكن ان يكون ماذا اساس الانسان، وياي لو لا، فلا بد ان يكون اساس الشيء من ماذا؟ من سلخه ولا غير. فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها كما لا يخفى. إذن إذا أردنا أن نقبل بكلامهم نقول أنه ماذا؟ أن المصدر بمادته يدل على من؟ على المعي، على المرة، وبهيئته أيضا يدل على المرة بحسب ماذا؟ الدليل الذي الذي قلناه. إن قلت هنا واحد يجي مولانا حسب تعبيرنا استوى يريد يدرس، يقول إذا شلون كلمات الأعلام في باب اللغة وفي باب الألفاظ والمعاني قالوا أن المصدر أساس الكلام، هاي شلون؟ وقالوا المصدر أساس الكلام، هاي شلون؟ إن قلت، إن قلت شنو؟ فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام؟ يعني مو أنه المصدر هو أساس المشتقات؟ قلت أولا وثانيا. جواب، أولا من قال هذا؟ هذا لم يثبت ولا نسلم به أن المصدر أساس الكلام، لأنه أكو كلام آخر إخواني أن الفعل أساس الكلام وليس المصدر. بعضهم يقول أن الأسماء أساس الكلام وليس المصدر، فمسألة شنو غير مسلم. هذا الجواب الأول. جواب أول شنو صار؟ أن هذا الذي يذكر غير مسلم. اثنين، جواب الثاني، مقصودهم، هذا جواب تنزلي، هذا جواب شنو؟ يعني إذا قلنا أن هالشكل كلام موجود، أن الكلام المصدر أساس الكلام، فمقصودهم شيء آخر غير ما يذهب إلى ذهنك. شنو مقصودهم؟ مقصودهم أن الواضع لما وضع الألفاظ، اسمعوا جيدا، أن الواضع لما وضع الألفاظ وأراد أن شنو يجعلها اشتقاقات مشتقات، فهناك ماذا؟ أولا وضع المصدر، قاعد يقول يا بكاتب، مكتوب، كتابة، ما أدري، كاتبان، كتاب، كتب، قاعد يبين اشتقاقات اسم معين أو فعل معين، فجعل لهذا الاشتقاق مصدر. إيش قال؟ كتب أو كتب، وجعله ماذا؟ أساس الوضع. بعد ما جعل أساس الوضع فأخذ الاشتقاقات ممن؟ من هذا الأساس. لا يعني أن المصدر هو الأساس، لا، فإذا سميه تسمية جديدة ما أدري تقبلون ولا، فهي في الواقع لم يجعل المصدر أساس الكلام، وإنما جعل المصدر حالة تنظيمية، ماذا؟ حالة ينظم بها اشتقاقاته، فيقول أن الاشتقاقات ماذا؟ بهذا الشكل، وجعل المنطلق، منطلق ومركز اشتقاقاته هو المصدر، بس لا يعني أن المصدر هو أساس الكلام، جاي كرر، مو يعني أن المصدر أساس الكلام، وإنما ماذا؟ أمر تنظيمي من باب أنه حتى القضية تنظم لا تكون عشوائية. هذا شو عبارته؟ فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام؟ قلت أولا مع أنه محل الخلاف، هذا الجواب الأول، نحن لا نسلم، هذا الجواب أول إخواني. جواب الثاني، معناه أن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي، منو أنه؟
أن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي ثم بملاحظة وضع نوعيا أو شخصيا سائر الصيغ التي تناسبه. من هو؟ هو المصدر. سطر الآخر، سطر الآخر. الذي التي تناسبه هو المصدر أو الفعل. فافهم شيء يقول الشيخ، يقول ترى المقصود أن الواضع لما أراد أن يضع المشتقات أو الشوى وضع المصدر، ثم بملاحظة المصدر لاحظ سائر شنو المشتقات، فهو أصل بهذا المعنى، أصل بهذا المعنى، مو أنه هو شنو مأخوذ منه المشتق وهو جزء المشتق. لا، مو جزء المشتق، هو إلى وجود شنو وجود المستقل. زين، فافهم. فافهم شي يقول فافهم، يقول هذا ترى قد يكون لعب بالألفاظ، فإن المصدر قد يكون هو ماذا؟ جزء المشتقات، ويمكن أن يكون المصدر هو في الواقع صدرت منه المشتقات، فهو شنو؟ أساسها. أي فهم بس شنو مولانا؟ بدون أن يتبناها فقط بيّن ذلك، لأنه هناك من يقول بذلك. ندخل إلى مرحلة أخرى من البحث. ما هي المرحلة الأخرى؟ المرحلة الأخرى هي هذه، لما نقول أن صيغة الأمر تدل على المرة أو التكرار، ما المقصود بالمرة والتكرار؟ ما المقصود بالمرة والتكرار؟ تارة المقصود بالمرة والتكرار هو الدفع والدفعات، دفع ودفعات، مرة يعني دفعة، مرة يعني دفعة، هاي فارسيها دفعة، ما عندنا احنا بالعربي دفعة، يك دفعة يعني مرة واحدة، دفعة يعني وجود واحد، وجود واحد، مرة بمعنى الدفعة، مرات يعني الدفعات، جاء القوم على دفعات، دفعات يعني شنو؟ عدة مجاميع وعدة، قل معي عدة بل عدة مجموعات. زين، فمرة نقول أنه لا، المرة مو معنى الدفعة، المرة بمعنى الفرد، والمرات بمعنى الأفراد، فرد أفراد وليس الدفعة ودفعات. خب، شنو الفرق بين الدفع والدفعات والمرة والمرات؟ شنو الفرق؟ كم دقيقة عندي؟ عندي وقت لو ما عندي؟ 4 دقائق للأذان. وهذا الأخ يقول سيدنا كلش اتنهجي تحصرنا، بس أبين هذا حتى نفكر به غدا إن شاء الله تعالى نكمل البحث. إذا قال المولى لجنده لعبيده، قال لهم أكرموا 5 فقراء، أكرموا 5 فقراء أو 5 أيتام. إذا قلنا المرة بمعنى الدفع، أو قلنا المرة بمعنى الفرد، والمرات بمعنى الدفعات، والمرات بمعنى الأفراد، فإذا كان بمعنى الدفع والدفعات، فجناب الأخ لو مرة واحدة جاء بالفقراء، مرة واحدة أعطاه هذا باكيت، هذا باكيت، هذا باكيت، هذا باكيت، هذا باكيت، مرة واحدة، هذا يسمى شنو؟ امتثال بدفعة واحد، دفعة واحد. أما إذا قلنا لا، المرة والمرات يعني الفرد والأفراد، فإذا أعطيتم أنتم مرة واحدة في آن واحد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مرة، لو يسمى مرات، مرة وفرد، فرد الإكرام، فرد الإكرام، فرد الإكرام، فرد الإكرام، صار 5 أفراد. هاي 5 فرد، هاي كم فرد؟ أكثر من فرد واحد، فيصير شنو؟ مرات.
فإذا صار مرات يختلف عن ماذا؟ عن الدفعات. الدفعات حتى لو كان ما يدفع له أو ما يعطى له في الدفعة الواحدة أكثر من واحد، ولكن يسمى ماذا؟ دفعة واحدة. هذا ما سيأتي بيانه على أنه ما يراد بالمرة والمرات هل الدفعة والدفعات أو الفرد والأفراد. سنبدأ اليوم غد، والحمد لله رب العالمين.